بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا شروط الصيد الذي لم يدرك ذكاته، وإنما أدرك ذكاته يشترط في تذكيته، وما لم يدرك ذكاته ما أدركه قد مات فيحل بشروط. ذكرنا منها 7 شروط، ما هي؟ نعم، أن يكون الصائد من أهل الذكاء، إما مسلم أو من أهل الكتاب، فأخرج بهذا المرتد والوثني، فهؤلاء لا يحل صيدهم كما لا تحل تذكيتهم. الشرط الثاني أن يسمي الله عند إرسال الجارح، فإن نسي التسمية فما حال هذا الصيد؟ لا يحل. الشرط الثالث أن يكون هذا الجارح معلما، وهذا هو الشرط الرابع، وهذا الشرط بلا خلاف بين أهل العلم أنه لا بد أن يكون معلما. أيضا الذي يليه أن يكون الصائد هو الذي أرسل هذا الجارح على الصيد، فإن استرسل بنفسه فقتل ذلك الصيد لا يباح. الشرط الذي يليه ألا يأكل هذا الجارح من الصيد، يعني إذا كان من البهائم، فإن أكل منه لا يباح، كما في حديث علي بن حاتم في الصحيحين، وهو أصح من حديث أبي ثعلبة الخشني. ومنهم من جمع بين الحديثين، بماذا؟ الذي قال في حديث عدي إن أكل منه فلا تأكل، إذا قال كل أكل أو لم يأكل، إذا أكل منه بعد الصيد مباشرة فهذا صاده لنفسه فلا يحل، وإن تأخر أمسك الصيد ولم يأكل منه ثم انتظر حتى جاع وأكل فهذا يحل. كذا جمع بعضهم بين الحديثين. الشرط الذي يليه نعم، أن يجرح الصيد، معنى لا يقتله قتلا. والشرط الأخير وهو يعلم الصيد، أن يرسله على صيد، يرسله وهو يرى صيدا ويعلمه، في قول أكثر العلماء. ثم أخذنا مسألة، هل أخذنا هذه المسألة هل هذا خاص بالكلاب أو كل ما يقبل التعليم؟ ما هو الذي سبق الراجح؟ نعم، قول جمهور العلماء أن كل ما يقبل التعليم من سباع البهائم فإنه يصح الصيد به، وحكمه حكم الكلب لعموم قول الله تعالى وما علمتم من الجوارح، ولم يخصه بقوله وما علمتم من الكلاب، بل جعله عاما بكل الجوارح. نواصل نقرأ. عرفنا هذا أنه هذا عام في كل ما يقبل التعليم ويمكن الاصطياد به، فحكمه حكم الكلب في حل صيده وإباحته. بقي هنا مسألة، إذا صاد بغير البهائم كالصيد بالطيور كالصقور والبازي وهو من أنواع الصقور وأشدها صيدا، فيصح ذلك الصيد بهذه الطيور، يصح ذلك وهي من الجوارح، ويشترط فيها كل ما يشترط في الصيد بسباع البهائم. الشروط 7 التي سبق أنها تشترط في صيد سباع البهائم تشترط في الصيد بالطيور، إلا شرطا واحدا فيه خلاف، وهو ترك الأكل من الصيد، فإنه يشترط في سباع البهائم ألا يأكل من الصيد، لأنه إذا أكل من الصيد صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه. فهل يشترط هذا الشرط أيضا في الصيد بالطيور؟ في قولان للعلماء. قول الجمهور أن هذا الشرط لا يشترط، هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب الثوري وأحمد، وقال به جماعة من التابعين. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ذلك، وإسناده إليه ضعيف. علل هؤلاء، قالوا لأن جوارح الطير تعلم بالأكل، ويتعذر تعليمها بترك الأكل. قالوا فالأكل من الصيد لا يقدح في تعليمها لتعذر تعليمها بترك الأكل. وقد صح هذا عن جماعة من الصحابة جواز ذلك حتى في سباع البهائم كما سبق. قال ابن قدامة رحمه الله قال ولم ينقل عن أحد في عصرهم خلافهم. وخالف في هذا الشافعي فقال بل يشترط هذا الشرط كالصيد بسباع البهائم، فيشترط أنه لا يأكل من الصيد. واستدل بحديث ضعيف ذكره الشوكاني سبق نبهنا عليه، طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن علي بن حاتم مرفوعا، وفي فإن أكل الكلب والبازي فلا تأكل. ومجالد ضعيف وقد تفرد بهذه الزيادة، زيادة والبازي إذا أكل الكلب والبازي. قالوا ولأنه جارح أكل مما صاده عقب قتله فهو يشبه سباع البهائم في تحريم ذلك الذي أكل منه. والقول الأول أقرب، لأن الحديث الذي فيه فإن أكل فلا تأكل جاء في الكلب خاصة، إذا أرسلت كلبك، ولم يجي هذا في الطير، والذي جاء في الطير ضعيف، وأيضا لما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم ولا يعلم عن أحدهم في ذلك خلاف في مسألة الصيد بالطير، ولا سيما إذا ثبت هذا الذي ذكره أصحاب القول الأول أن جوارح الطير يتعذر تعليمها بترك الأكل ولا يمكن تعلم إلا بالأكل. هكذا بعضهم علل قال نجاسة الكلب حيث أنه إذا أكل منه ولا سيما من مواضع يكون لوث تلك الصيد ذلك الصيد بخلاف الطير فليس في نجاسة. وهذا الاستدلال ليس بقوي لأنه أيضا يمسك بفمه وإن لم يأكل ويحل صيده ويغسل موضع فمه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك ما صيد بالكلب الأسود البهيم هل يحل؟ سبق معنا أن ما صيد بالكلب حلال، فإذا كان هذا الكلب الذي صاده كلبا أسودا بهيما، ومعنى البهيم هو الذي لا يخالطه لون غير السواد، وكل لون لم يخالطه لون آخر فهو بهيم. هذا فيه قولان، القول الأول أنه يباح صيده، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، قالوا لعموم الآية والحديث وللقياس على سائر الكلاب فلا يفيء ما علمتم من الجوارح مكلبين فيدخل فيه الكلب الأسود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت كلبك المعلم، ولم يفصل في الأسود وغيره. قالوا وللقياس على غيره من الكلاب. وخالف في هذا أحمد رحمه الله وإسحاق، وجاء عن جماعة من التابعين عن الحسن والنخعي وقتاده فقالوا لا يؤكل ما صاده الكلب الأسود البهيم. قالوا لأن الكلب الأسود البهيم يحرم اقتناؤه ويجب قتله. قد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مغفل قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها فقال عليكم بالأسود البهيم فإنه شيطان. كذا في صحيح مسلم عن جابر بهذا اللفظ وبنحوه حديث عبد الله بن مغفل قريب منه. وأيضا جاء في السنن عن عبد الله بن مغفل هذا لفظه، واللفظ الأول هو حديث جابر في مسلم، وحديث عبد الله بن مغفل في مسلم ليس في الأمر بقتل الأسود إنما في السنن. قال فاقتلوا منها كل أسود بهيم، اقتلوا منها كل أسود بهيم. قالوا فهو مأمور بقتله، وما أمر بقتله يحرم اقتناؤه وتعليمه فلا يباح صيده. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شيطانا ولا يجوز اقتناء الشيطان. قالوا والأدلة العامة التي هي فيها إباحة من صاده الكلاب مخصوصة بمثل هذه الأحاديث، فهي أحاديث عامة وأدلة عامة خصصتها هذه الأحاديث في النهي عن الأسود البهيم. وهذا القول الثاني هو الصحيح أنه لا يباح اقتناؤه أصلا ولا يباح تعليمه بل يجب قتله، وإذا كان يجب قتله فلا يجوز اقتناؤه ولا تعليمه، فمعنى لا يحل الصيد به. حتى قال أحمد رحمه الله قال ما أعرف أحدا من السلف يرخص فيه، ما أعرف أحدا من السلف يرخص فيه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك إذا أدرك الصيد وفيه حياة، سبقت معنى السبع الشروط، إذا أدركه وقد مات، وقلنا إذا أدركه فيه حياة ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه أن يذكيه، بقي إذا لم يذكي حتى مات. أدركه فيه حياة ولم يذكي أي لم يذبحه حتى مات، فهل يحل أو يكون ميتة؟ ما إذا أدركه وقد مات فسبق الكلام عنه وأنه يباح بشروط سبعة، وإن أدركه وفيه حياة فذكى أي ذبحه أيضا يحل. بقي هذه المسألة إذا أدركه وفيه حياة ولم يذكه حتى مات، فهذا له عدة صور. الصورة الأولى أن يدركه وفيه حياة كحياة المذبوح، المذبوح إذا ذبح تبقى فيه حياة، تتحرك يدا رجلاه، إن كان طيرا يتحرك جناحه. فإن كان كذلك حياة كحياة المذبوح فهذا يباح من غير ذبح بالإجماع، إذا أدركه وفيه حياة كحياة المذبوح أي بقيت حياة يسيرة تحريك يديه أو رجليه وانتهى ذلك ومات، فهذا يباح أكله ويحل ولا خلاف فيه، لأن الذكاء في مثل هذا لا فائدة فيها. إذا ذكاه معنى أنه في ذلك الحال لا تفيد التذكية شيئا. الصورة الثانية أن يدركه وفيه حياة مستقرة ولكن لا يتسع الوقت لذكاته، أن يدركه وفيه حياة، يصل إليه وفيه حياة مستقرة لكن لا يدركه الوقت، لا يتسع الزمان لذكاته، يذهب يأتي بالسكين ليذبحه يرجع وقد مات، فهذا أيضا يحل ما لم يتأخر في ذكاته ويتركه عمدا وهو قادر على تذكيته، يحل عند عامة العلماء في مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة من التابعين، قالوا يحل ذلك لأنه لم يقدر على تذكيته ولا ينسب في هذه الحال إلى التفريط ولم يتسع الزمان لذلك، فكان صيده ذكاة له كالذي مات. خالف في هذا أبو حنيفة فقال لا يحل لأنه أدركه حيا حياة مستقرة، قال فلا يباح إلا بالتذكية. والصحيح والقول الأول أنه يباح بدون تذكية لأنه لم يتمكن من تذكيته ولم يتسع الزمان لذلك. الصورة الثالثة أن يدركه وفيه حياة مستقرة يعيش بها زمنا ويمكنه ذكاته، أن يدركه وفيه حياة مستقرة يعيش بها زمنا ويمكنه ذكاته فلم يفعل حتى مات، فهذا لا يباح عند عامة أهل العلم، قول الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وقول إسحاق والليث وأبي ثور وغيرهم. قالوا لأنه إذا كان كذلك فهو في حكم الحي، إذا أدركه وفيه حياة مستقرة يعيش بها زمنا وترك حتى مات هو في حكم الحي. فهذه ثلاث صور، إذا أدرك الصيد وفيه حياة فلم يذكه حتى مات، أما إذا ذكاه فالأمر واضح. فكم هي هذه الصور؟ من يعيد؟ ها؟ أن تكون حياة كحياة المذبوح حركة يسيرة، فهذا يحل وصيده يعتبر ذكاة له، والذكاء في هذه الصورة لا تغني شيئا. الصورة الثانية ها؟ نعم يدركه وفيه حياة مستقرة ولكن لا يتسع الوقت لتذكيته ولم يحصل منه تواني وتفريط، فهذا يباح أيضا عند جمهور العلماء على الصحيح. الصورة الثالثة يدركه وفيه حياة مستقرة يعيش بها زمنا طويلا ولكن نعم يهمله ويتركه حتى يموت، فهذا ما حكمه؟ فهذا لا يحل إنه صار ميتة في هذه الصورة وحكمه حكم الحي. وبقي في الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. أخ يقول هل يجوز أكل النسر والصقر؟ من يجيب؟ نعم لا يجوز، وسبق معنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وهذه لا مخالب وهي من الطيور فلا تباح. أخ يقول هل يجوز أن يذبح الكبش الصغير؟ كأنه يقصد في الأضحية الكبش إذا كان المراد من الضأن إذا بلغ 6 أشهر، جاوز 6 أشهر فيباح، وأما أقل من 6 أشهر فلا. وأخ يقول ما هي تكبيرات العيد الصحيحة؟ الأمر في هذا واسع كما تقدم معنا قريبا في شرح آيات الصيام عند قول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وأن الإمام أحمد وكذلك الإمام مالك رحمهم الله كانوا يقولون الأمر في ذلك واسع، فكل ما فيه تكبير يصح، وإذا فعل بما جاء عن الصحابة فهو أفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، تكبير أولى 3 ثم مرتين، أو يكبر مرتين ثم مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يكبر كما جاء في القرآن الله أكبر على ما هدانا ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. استحب بعضهم الإمام الشافعي زيادة بعض كلمات لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وهذا لا أعلم أنا عليه دليلا، والمشروع هو التكبير، لا أعلم عليه دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن أحد من الصحابة، والمشروع هو التكبير، فيقتصر على التكبير ولا يزيد هذه الكلمات، وهو الذي جاء عن الصحابة وهم وخيرهم وهديهم خير الهدي. أخ يقول لي جزء أكل الفيل، سبق معنا أيضا أن الفيل من ذوات الأنياب، بل أنيابه هي من أكبر الأنياب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. أخ يقول إذا هربت الأضحية ولم يقدروا على إمساكها إلا قتلا بالرصاص هل تجزئ؟ أما إذا أدركها حية فالأمر فيه ظاهر، تجزئ، يذبحها وتجزئ. وأما إذا لم يدركها حية ماتت بذلك الرصاص وسمى الله سبحانه وتعالى حرما فأيضا هي مجزئة. ندى بعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرمى رجل بسهم فعقره، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا. أخ يقول أخ دخلت عليه العشر الأولى من ذي الحجة ولم يكن ناويا أن يضحي فأخذ من شعره وأظفاره ثم تيسرت له الأضحية، فهل عليه شيء؟ لا ليس عليه شيء، والذي يجب أن يمسك عن ذلك من له أضحية أو عزم عليها. أخ يقول بعض العامة يكبرون على الأضحية قبل ذبحها ويمسحون بأيديهم على ظهرها أثناء التكبير، هل هذا من السنة؟ إذا كان المراد التكبير حين الذبح فنعم هذا من السنة، أي حين ذبحها يقول بسم الله والله أكبر، وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول، قال أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ذبحهما بيده وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر. وأما إذا كان المراد أنهم يمرون يكبرون عليها وهي قائمة ويمسحون بأيديهم عليها قبل إضجاعها للذبح ونحو ذلك فلا أعلم في ذلك دليلا. نعم يشرع التكبير إذا رآها، إذا كان حين يراه يكبر، جاء هذا عن بعض السلف أنه كان إذا رأى الأضاحي كبر امتثالا لقول الله سبحانه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قال الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، إذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وقال كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فحين رؤيتها وحين إرجاعها للذبح هذا مشروع، أما قبل ذلك فلا. أخ يقول هل الفحل إذا كان مكسور القرن يجزئ التضحية به ولا يجزئ؟ نعم يجزئ التضحية به على الصحيح، وإذا كان أسلم فهو أفضل. أخواني يقول: هل يشرع استقبال القبلة بالذبيحة؟ جاء هذا عن بعض السلف، جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا ذبح الذبيحة وجهها إلى القبلة، استحبه جماعة من العلماء، فإذا فعل ذلك الإنسان لا بأس، لا كما يعتقد بعض العامة أن إذا لم تذبح إلى القبلة لا تحل، هذا اعتقاد خاطئ، بل تحل ولو ذبحت إلى غير القبلة، لكن لو ذبحها إلى القبلة ووجهها إلى القبلة أثناء الذبح له ذلك. أخوني يقول: هل يشرع قول الخطيب في أول خطبة العيد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جعلني الله وإياكم من السالمين؟ لا، لا يشرع ذلك، فليس فيها سلام خطبة العيد، ليست كخطبة الجمعة، ولا يشرع في هذا الدعاء، بل يبدأ بحمد الله والثناء عليه كأي خطبة. أخوني يقول: إذا سافر رجل إلى بلد هل يجوز له أن يصلي بهم إماما وهو مسافر؟ وإذا صلى بهم إماما هل يجوز له أن يتم أم أنه يجب عليه القصر ويقول لهم أتموا؟ إذا كانوا يفهمون ذلك كان يكون بين أناس من أهل العلم، وأيضا جماعة محصورين، جماعة محصورين، بحيث أنه يبدأ هو وإياهم يفهمون مراده، فيصلي مثلا ركعتين يسلم وهم يقومون بقضاء ركعتين، فهذا جائز. أما إذا كان مسجد عامة وناس داخل فيه والخارج، فننصحه ألا يصلي بهم إماما حتى لا يلتبس على الناس، فإن هذا يؤدي إلى لبس، والعامة ما يفهم، وصلى العصر ركعتين أو الظهر ركعتين. وذات مرة حصلت قصة في بعض القرى الذين كانوا فيها جهل، نزل بعض الأخوة من دماج دعوة نزل، فأرسلوا لهم خطيبا فخطب، وهي قرية كبيرة وفيها ناس كثير، وتقدم صلى بهم الجمعة ولم يجهر بالبسملة، فثاروا عليه بعد الصلاة، ثار المسجد أن هذا نقص من الدين، لم يجهر بالبسملة، ولكن الحمد لله مشت، فغدى عند الأخوة وجلس عندهم إلى العصر، ومن سوء تدبيرهم قالوا له تقدم إمام، فصلى العصر ركعتين وسلم، فكاد المسجد أن ينقلب رأسا على عقب، قالوا سكتنا في الظهر على البسملة والآن تحذف ركعتين، فيؤدي إلى لبس هذا، فليس هذا من المناسب. أخوني يقول: هل يجوز تحديد السكين أمام البهيمة قبل ذبحها؟ لا، لا يجوز، منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يفعل ذلك فأنها، قال: تريد أن تقتلها مرتين، وأشد من هذا خطأ أن يذبح أختها أمامها وهي تنظر، أين الرحمة؟ هي تشعر تتألم، وتراها إذا ذبحت أختها أمامها تنظر إلى الذابح بألم، ورب بعضها تفر، فلا يذبح أختها أمامها ولا يحدد السكين أمامها. يسأل عن ربطها بالحبال، نعم يربطها بالحبال، بل هو أريح لها، ربطها من ذبحها أريح. وأخني يقول: هل هناك دليل أنه يشترط في خطبة عيد أن تكون مبتدأة بالتكبير؟ جاءت في أحاديث ضعيفة، والسنة أنه يبدأها بالحمد والثناء، كذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.